اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحييكم أحبتي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة ونحن نتفيأ ظلال هذا القرآن، نمضي تحت ظله آمنين وعلى نور حجته التي أبانها الله لنا وجلاها، فجعلها لنا سلطانا ونورا مبينا حتى تتجلى لنا المحجة وتظهر لنا الحجة ونسير إلى الله ونحن آمنون من الطريق الذي نسير فيه أنه الطريق الواصل إلى رحمة الله ورضوانه، وأن الله عز وجل قد سد كل طريق توصل إليه ولم يفتح لنا ولم يبق لنا طريقا واصلا إليه إلا طريق هذا الدين الذي بعث الله به سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حديثي إليكم اليوم سيكون عن معجزة القرآن في وصف البحار. وأقول بادئ ذي بدء ونحن نبدأ هذه الحلقة لله ذاكرين شاكرين، فأقول يا رب لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعم لا تحصى، ويكفينا من فضلك ونعمتك، ويكفينا أن نتأمل من فضلك ونعمتك نعمة فيها قد حملتنا على الفلك المشحون برحمتك، وسيرت لنا بقدرتك القدور الراسيات في البحر، وأخرجت لنا من البحار لحما طريا، وجعلت لنا منه حلية نلبسها، وقدرت في البحار من الأقوات ما يكفي حاجة كائنات لا تعد ولا تحصى أنواعها، والتي تفوق كائنات البر أضعافا مضاعفة. نحمد الله عز وجل. وها نحن أيها الأحبة نطالع في كتاب الله العزيز عجائب وأسرار للبحار، لم يتمكن العلماء من معرفة بعضها إلا في القرن العشرين. ومن تلك الأسرار على سبيل المثال إشارات قرآنية تشير إلى ظلمات وأمواج البحر المتراكبة، ومنها كذلك برزخ وحاجز جعله الله عز وجل ملتقى للبحرين، ومن ذلك كذلك جانب البر وغيره. ولعل من أروع صور الإعجاز التي سوف نطالعها في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله تعالى وفيما يتعلق بعلوم البحار، إشارات القرآن عن مد الأرض من عند منتصف البحر وتسجير البحار من عند تلك الأماكن. تلك آيات وعظات وعبر، تلك أشياء وقف أمامها العلماء مندهشين يتأملون قدرة الله التي لا تحد وسلطانه العظيم. ونحن أمام هذا كله وفي مطلع هذا اللقاء نطرح أو نلقي بعض أسئلة، هذه الأسئلة نريد من خلالها أن نتعرف على الحقائق من بعد أن نشحذ الأذهان بوضع هذه الأسئلة لكي تكون مستعدة للإجابة عليها. ما هي المعاني التي ذكرت فيها كلمة البحر في القرآن الكريم؟ كيف نفهم البحر اللجي في ضوء القرآن والعلم الحديث؟ ما هي الأسرار العلمية التي تكشف عنها آيات القرآن حول ملتقى البحرين، متى اكتشفت أمواج قيعان البحار واكتشفت ظلماتها؟ ما حقيقة النار التي تحت ماء البحر؟ نار تحت ماء البحر، ما هو وجه الإعجاز في وصف القرآن للبحر بأنه مسجور؟ ما هي الخصائص التي زود بها الخالق سبحانه وتعالى عز وجل كائنات البحر التي تعيش في الظلمات؟ أولا نبدأ بالتأمل في معاني كلمة البحر في القرآن الكريم. ذكرت كلمة البحر في القرآن الكريم 33 مرة في مواضع تشير إلى بعض الأسرار التي تدخل في دائرة الإعجاز العلمي، ومنها ظلمات وأمواج البحر. قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ومنها إشارة إلى قاع البحر المستعد للاشتعال، والتي يقول عنها ربنا عز وجل: والبحر المسجور. ومنها جانب البر: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ومن معاني كلمة البحر ما يشير إلى تسخير الله تعالى البحر للإنسان، مثل جريان الفلك وحمل بني آدم في البحر وهداية الناس في ظلمات البحر وتسخير البحر المشحون وأكل اللحم الطري واستخراج الحلي من البحر. وكذلك لابد في مقدمة هذه الحلقة أن أقف معكم على تفسير معاني الكلمات المتعلقة بملتقى البحرين في القرآن الكريم. ماذا تعني كلمة مرج التي قال الله عز وجل عنها: مرج البحرين يلتقيان؟ مرج في لغة العرب تعني خلى وخلط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدهما في الآخر. ومرج البحرين أي خلطهما فهما يلتقيان، ويقال مرجته إذا خلطته. ما هو البرزخ في قول الله عز وجل برزخا؟ البرزخ حاجز من قدرة الله بحيث لا يغلب أحدهما على صاحبه، وقيل الأرض التي بينهما. وبرزخا أي حاجزا، وهو اليبس من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا فيفسد أحدهما الآخر، بل كل يؤدي رسالته المنوطة به والتي سخره الله عز وجل لها بحكمة متناهية وفعل عظيم. ماذا تعني كلمة كذلك حجرا محجورا؟ أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر، سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر. وحاجزا أي مانعا يمنعهما من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو موجود في هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالة يسقى منها الحيوان والنبات والثمار ويعيشون منها، إذ أنه عنصر مهم لحياة الناس.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
Allah الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
البحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء، فإذا فسدت فسد الهواء، وعندما يمر عليها وهي متعفنة. والحجز المنع، وقيل حاجزا أي أن الله جعله مانعا لئلا يختلط الأجاج بالعذب. تأمل معي أخي الحبيب، من رحمة الله عز وجل أن يجعل مياه البحار مرة، يعني فيها ملوحة لا يستسيغ الإنسان شربها، ولكن بتوفيق من الله عز وجل فإن هذه الملوحة هي التي تحفظ لهذه البحار بقاءها وكذلك حركتها. إذ أن هذه البحار لو كانت راكدة، لو كانت هذه البحار راكدة ولم تكن فيها هذه العناصر ومنها هذه الملوحة، لكانت النتيجة أن تتعفن، وأن العالم كله لا يستطيع بعد ذلك أن يعيش. هذه نعمة الله، انظر إلى الحكمة، فإن حكمة الله، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وأنت ترى حكمة الله تتجلى في كل جانب من الجوانب، كما رأينا حكمة الله عز وجل في أن يكون في القطبين ثلج يتجمد هنا وهناك لحكمة أرادها الله مانعة. هكذلك البحار من حكمته سبحانه وتعالى أنه جعلها بهذه الصفة حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها وأن تبلغ وأن تؤدي ما أوكل الله إليها من رسالة في هذا الكون. أيها الأحبة، أريد أن أقف معكم على كلمات خالدة. القرآن الكريم وهو يصف البحار قد أعطى أدق المصطلحات العلمية التي يجب أن يتشرف العلم الكوني باستخدامها. وأنا من هذا المقام أقول للعلماء المتخصصين في علم الجيولوجيا وعلوم البحار، أقول أنتم وخاصة المسلمون منهم، أقول إن المطلوب منكم أحبتي أن تشرفوا بأن تستخدموا هذه المصطلحات التي تتضمن من المعاني العلمية ما يمكنكم أن ترفعوا رؤوسكم بها، وأنتم أعلم الناس بهذا الجانب. ومن ذلك مصطلح مجمع البحرين، ومصطلح مرج البحرين، ومصطلح برزخ، ومصطلح حجر محجور، ومصطلح حاجز، ومصطلح عذب فرات، ومصطلح ملح أجاج. تلك مهمتكم، فأروا الله من أنفسكم تفاعلا صادقا مع تراثكم، مع كتاب ربكم الذي هو أعظم قيمة ترفعون بها الرأس وتشرئب إلى خدمته القلوب النقية والأفئدة الطاهرة. سوف نقف قليلا عند بعض الشرائح التي تشرح مثل هذه القضايا، ثم بعد ذلك أنتقل بكم إلى موضوع جديد. ملتقى البحرين آيات بينات. الآية الأولى يقول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومن الجلي الواضح أن أحد البحرين هنا هو النهر والآخر هو المالح وهو البحر، كلاهما بحر، لكن الله عز وجل حدثنا عن تلاق بديع بين البحر والبحر، وعن تلاق بديع بين البحر والنهر، وأعطى لكل واحد من هذه الملتقيات وصفا معينا حتى نتعرف على ما أودع الله عز وجل من العجائب العظيمة في هذا الجانب. الآية الثانية التي سنقف عندها هي قول الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. الآية الثالثة التي سنقف عندها هي قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والظاهر من الآية هنا الجلي الواضح منها أن البحرين هنا مالحان، وذلك لوجود حيوان المرجان وهو حيوان يعيش في البحار المالحة وفقط، لا يوجد في البحار الحلوة أي في الأنهار، وكذا أصداف اللؤلؤ.
يعنى علم البحار بمختلف ظواهر عالم البحار وما يتعلق بها، وبالرغم من أن هذا العلم يعتبر من العلوم الحديثة إلا أن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من 14 قرنا تضمن العديد من الحقائق القيمة عن ظواهر بحرية لم تكتشف إلا حديثا بواسطة الأجهزة الحديثة المتطورة. ومن ذلك وصف نظام المصب في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والذي فيه توضيح لامتزاج الماء العذب بماء البحر المالح مع وجود حاجز بينهما، وأن منطقة امتزاجهما محمية ببعض القيود على ما يدخل إليها أو يخرج منها، وهذا ما أثبته العلم الحديث. بل إن القرآن الكريم قد ذكر أيضا وجود حواجز مماثلة في البحار المالحة نفسها، كما في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقوله: وجعل بين البحرين حاجزا. وهذه الحواجز تشبه الحدود المائية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبين البحر الأحمر وخليج عدن وغيرها من بحار العالم. وذكر هاتين الظاهرتين في القرآن الكريم بجلاء ووضوح يدل على سبق القرآن الكريم في هذا المجال. ولم يصل العلماء إلى التعرف على المفردات التي وصف بها البحار إلا في القرنين الماضيين، بل لم يعرف العلم حقيقة ظلمة البحر إلا في القرن العشرين، ولم يعرف العلماء طبيعة قاع البحر المتسع المفتوح المملوء بالحمض الصاعدة من جوف الأرض إلا منذ ستينيات القرن العشرين. إن حقيقة كون البحر مسجورا التي أشرنا إليها من قبل حقيقة مذهلة، ومصطلح البحر اللجي مصطلح علمي دقيق، وهو قبل ذلك كلمة قرآنية أصيلة، فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم بأدق أوصاف البحار قبل نشأة علوم البحار بألف عام، لا بد أن يكون ذلك وحي من الله إليه. قيعان البحار والمحيطات. تتكون قشرة المحيط من البازلت ذي الكثافة العالية ويصل سمكها 10 كيلومترات فقط، وعلى العكس من ذلك فإن قشرة القارية تتكون من جرانيت الكثافة المنخفضة، ويصل متوسط سمكها حوالي 30 كيلو مترا، وبالتالي فإن القارات تطفو بارزة بينما تهبط قيعان المحيطات. كيف بدأ المحيط؟ يمكن الإجابة على السؤال إذا ما تصورنا أن الأرض كانت في مهدها كويكبا ابتدائيا تكون من بقايا سليم، كان يحيط بالشمس، وحينما أخذت الأرض في التكوين بدأت تسخن بسبب الحرارة الناتجة عن تصادم مكوناتها وبسبب جاذبيتها، وأخيرا نتيجة تحلل العناصر المشعة، واستمرت الحرارة في الزيادة لدرجة أن الحديد قد انصهر وغاص في المركز مكونا اللب، واستمر النشاط البركاني، وأخرجت الأرض كميات كبيرة من بخار الماء وغازات أخرى غطت الأرض فيما يشبه بحرا من الحمم الحمراء الساخنة. وبعد ذلك أخذت الأرض تبرد رويدا رويدا، وتصلبت وبردت لدرجة سمحت بتكثف السحب وبخار الماء البركاني وسقوط الأمطار، وبذلك نشأت المحيطات منذ قرابة 4 بلايين سنة، ثم أصبحت مياهها مالحة نتيجة لاتحاد الكلورين الموجود في الغازات البركانية بالصوديوم الناتج من التجوية الكيميائية لمكونات القشرة، أي أن مصدر الماء على الأرض قد أتى من باطنها، وهذا هو الذي قرره القرآن الكريم قبل أن يتوصل إليه العلم في أيامنا هذه.
إذن عندنا أيها الأحبة مجموعة من الملتقيات، ملتقى بحر مالح مع بحر مالح، وملتقى بحر حلو مع بحر مالح. ماذا أعطى هذا القرآن لكل واحد من هذه الخصائص في هذا التلاقي؟ ماذا أعطى القرآن من الخصائص للتلاقي بين البحر والنهر والبحر والبحر؟ هذا ما سوف أحدثكم عنه في خلاصة هذه الآيات وبعض معاني ووجوه الإعجاز فيها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم، فإلى الفاصل ثم ألتقي بكم بعده. أيها الإخوة والأحبة، أنذا أعود إليكم لكي أحدثكم عن أمر مهم جدا، وهو قضية التلاقي بين البحر والبحر والتلاقي بين البحر والنهر. عندما تحدث القرآن الكريم عن التلاقي بين البحر المالح والبحر المالح قال عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وعندما تحدث القرآن عن اللقاء بين النهر والبحر قال: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. دعوني أنقلكم إلى عالم كبير من علماء البحار في القرن العشرين. هذا العالم أظن من يهتم بعلم البحار يعرفه، اسمه كوستو. جاء ببارجته وبارجة أبحاثه المشهورة إلى البحر الأحمر، وبدأ يضع قوائم لما في هذا البحر الأحمر من الخصائص: الكثافة والملوحة والحيوانات المائية والنباتات البحرية وغيرها من الخصائص التي تميز ماء البحر الأحمر عن غيره. ثم انتقل ببارجته إلى البحر العربي عن طريق باب المندب. ولما وصل إلى باب المندب، خرج من باب المندب، بدأ يقيس ويضع قوائم الأقيسة لخصائص ماء البحر العربي، وإذا به يجد هذا بحر له خصائصه وهذا بحر له خصائصه. ثم سار ببارجته إلى أن وصل إلى باب المندب، وإذا به يكتشف في الوسط حاجزا يشكل نوعا ثالثا من المياه، ليس من مكونات البحر الأحمر وليس من مكونات البحر العربي. وكذلك وجد في هذا الحاجز في أسفله تيارات، إن أرادت بعض جزيئات من ماء البحر الأحمر أن تدخل للبحر العربي تعرضت لهذه التيارات لكي تكتسب الخصائص الموجودة في البحر العربي، وكذلك العكس إذا أرادت جزيئات من ماء البحر العربي أن تدخل إلى البحر الأحمر. وإذا به يجد شيئا عجيبا، وجد حاجزا بين البحرين يمرج يتحرك يعني يمرج، مرجت الخيل في المروج إذا تحركت، يمرج يتحرك كما سمعتم تفسيرها قبل قليل. وهذا الحاجز الذي يتحرك بين البحرين في أسفله هذه التيارات حتى لا يبغي بحر على بحر، وإنما والبغي هو الدخول بدون حق، أن تدخل على ما لا تملك وعلى ما لست منه. وبدأ يرسل إلى الدنيا ما وصل إليه من كشف، وكان معه في السفينة واحد من إخوتنا من شمال أفريقيا. لما سمع بهذا الكشف أخذ نسخة من كتاب الله عز وجل وذهب إلى صاحبنا في صومعته في مكانه في السفينة، ودخل عليه وسلم بأدب المسلم، كلمه بأدب المسلم، قال له: يا كستو، أنا أهنئك بهذا الكشف، ولكني أريدك أن تقرأ هذا المقطع من هذا الكتاب. وفتح أخذ نسخة مترجمة معانيها إلى اللغة الفرنسية وأعطاها لكوستو، وفتح على سورة الرحمن، فتح على قوله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تناول كوستو هذا المصحف المترجم وبدأ يقرأ معاني هذه الآية، فلما انتهى من قراءتها رفع رأسه مستغربا متعجبا، قال: من قال هذا الكلام قبلي؟ أنا لا أعلم أحدا، وأنا عالم البحار المشهور المعروف، أحدا قال هذا الكلام قبلي؟ أنا درست تاريخ هذا العلم عند كل القدماء والمعاصرين. فرد عليه صاحبنا المسلم كما يرد الداعية عندما يريد أن يعرض دينه، مستيقنا من حجته، واثقا من برهانه، مؤدبا في عرض حقيقة يريد قولها. قال: يا كوستو، إن الذي قال هذا الكلام هو الذي خلقك وخلق البحر وخلق السماء وخلق الأرض، إنه الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فأطرق صاحبنا رأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: استمع مني لأقول لك، يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند محمد، يقوله في القرن السابع الميلادي ونحن الآن في القرن العشرين، لا، هذا الكلام ليس من عنده، إنه من عند الله. كيف أكون مسلما حتى أصبح مثلكم؟ وأسلم الرجل ونحن في هيئة الإعجاز العلمي كانت لنا معه صلة إلى آخره. المهم أيها الأحبة، إذن خلاصة هذه الآيات التي حدثنا الله عز وجل عنها أنها تتحدث عن تلاق بين بحر وبحر وبحر ونهر، لكن من العجائب أن يكون كذلك التلاقي بين البحر والبحر. يقول الله وجعل بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أما عندما يتكلم الله عز وجل عن البحر والنهر فهو الذي يقول وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إذن عندما يتحدث الله عن اللقاء بين البحر والنهر أضاف شيئا جديدا اسمه الحجر المحجور، ولم يتوقف عند كلمة برزخ. وسوف تشاهدون في الصور التي تعرض عليكم وتفاصيلها كيف أن اللقاء بين البحر والبحر ليس فيه إلا حاجزا عندما يكون مالحا، عندما يكون الاثنين من البحار المالحة، وعندما يكون اللقاء بين البحر والنهر فهناك برزخ وهناك حجر محجور، وهي منطقة ثالثة ليست مكوناتها من مكونات البحر ولا مكوناتها من مكونات النهر، بل هي شيء ثالث بينهما. فسبحان من كشف الحجب لمحمد صلى الله عليه وسلم لكي يتحدث عن أمر من الأمور ما كان الإنسان ليدركه في ذلك الزمن. وعندنا ما هو أعظم من ذلك، يعني نريد أن نقول لإخوتنا وأحبابنا المشاهدين، نحن نعرف تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرفه شهرا فشهرا سنة فسنة، بل يكاد من تخصص في هذا الجانب يعرف تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذه التفاصيل. ونحن نعلم أن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن قد ركب البحر، فكيف به أن يصف لنا أعماق البحر؟ إن هذا الكلام لم يكن من عند محمد ولكنه من عند الله، لكي يقول الله لي ولك ولكل مسلم ولمن يريد أن يعرف الحقيقة أن الذي قال هذا الكلام هو الذي قد قال لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو الذي قال لنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن من يتمسك بهذا الإيمان ماذا تكون محصلته، هو الذي قال لنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو الذي أخبرنا أن الفوز في الدنيا بالعز في قوله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إنما يكون بهذا الطريق الذي يجب أن نسلك. إذن هذه الحقائق، هذه الشواهد هي الدليل، هي البرهان على أن الطريق لهذه الأمة عزا وفضلا وتأييدا ورزقا وسعة في الأمان والإيمان وامتدادا في الأرض ومكانة مرموقة في الدنيا تكون فيها متبوعة لا تابعة، يوم أن تتمسك بدينها وتصدق في الولاء لله ولرسوله وتحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله تعني هي أن لا معبود بحق إلا الله. لا إله، كلمة إله تتضمن أكثر من 20 معنى يجمعها كله الحب والطاعة، الحب والانقياد، الحب والاستسلام لله عز وجل. لا شيء في قلبك يرقى حبا واستجابة وامتثالا للأمر إلا لله الذي لا إله إلا هو. وطريق تحقيق هذه المحبة عن طريق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تطيعه فيما أمر، تجتنب ما عنه نهى وزجر، وتعبد الله على ما شرع لك محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرك به، إذ أن الله قد كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم حجب الغيب فيما مضى وفيما هو كائن وفيما سيكون، وأنت ترى بعض حجب الغيب التي تتجلى لك في هذه الحقائق.
الحاجز بين البحرين. إن في حديث القرآن الكريم عن الحاجز بين البحرين سرا من أسرار الإعجاز القرآني، وذلك في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقوله تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا. وفي جولتنا إلى أعماق البحار والمحيطات، حيث نرى لقاء مائيا من نوع آخر، إنه لقاء بين بحرين مالحين ببعضهما البعض. لقد وصفت هذه الآيات البحار المالحة وصفا دقيقا، ودليل ذلك ما يلي. أولا، أطلقت الآية لفظ البحرين، وهذا يدل على أنهما مالحان. ثانيا، بينت أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما لا يكونان إلا في البحار المالحة. وبعد هذه الأدلة التي تثبت أن الآيات هي لوصف البحار المالحة واللقاء بينهما، فما هي طبيعة هذا اللقاء؟ إن المتأمل للنص القرآني يجد أن البحار المالحة تختلف مع بعضها رغم اتحادها في الأوصاف التي ندركها بأبصارنا: مالحة، زرقاء، ذات أمواج وأعاصير. وكيف تختلف وهي تلتقي مع بعضها؟ ليس بينها فاصل مشاهد. وفي قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، والمرج هو الاختلاط أو المجيء والذهاب والاضطراب. فالتأمل في هذه الآية يتصور أن الاختلاط بين البحرين يفقد كل بحر خصائصه المميزة له، ولكن الله تعالى يقول: بينهما برزخ لا يبغيان، أي أن هناك حاجزا بينهما يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر. التحقيق العلمي: لقد توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصر إلى اكتشاف الحاجز بين البحرين كما يلي: في عام 1873، أي قبل 123 عاما فقط، اكتشف علماء البحار على يد البعثة العلمية البحرية الإنجليزية في رحلة تشالنجر سر اختلاف تركيب البحار المالحة، وأنها تختلف في تركيبها ومن حيث درجة الملوحة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء المائية. وفي عام 1942 ظهر لأول مرة في الكتب العلمية الحديثة الجواب على السؤال الذي كان يحير العلماء، وهو: لماذا لا تمتزج البحار وتتجانس رغم عوامل المد والجزر والأعاصير والأمواج والتيارات؟ وكان الجواب أنه توجد خواص مائية تصل بين البحار الملتقية وتحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر، ويكون اختلاط ماء البحر عبر هذه الحواجز بطريقة بطيئة يتحول معها الماء الذي يعبر الحاجز إلى خصائص البحر الذي يدخل فيه، وبهذا يحافظ كل بحر على خصائصه وحدوده بوجود تلك الحواجز المائية بين البحار. أوجه الإعجاز في الآيات السابقة: لم يكن معروفا من قبل أن البحار المالحة يختلف بعضها عن بعض، ولكن في الأربعينات من هذا القرن، وبعد أن قام الدارسون لتحليل عينات من مياه البحار وقاسوا في كل منها الفروق في درجات الحرارة والملوحة ومقدار الكثافة وغيرها، أدركوا بعد ذلك أن البحار متنوعة. وكذلك لم يكن معروفا أن البحرين منفصلان عن بعضهما بحاجز مائي ومختلطان في نفس الوقت، إلا بعد أن قام المختصون بدراسة حركة المياه في مناطق الالتقاء بين البحار وتحليل الكتل المائية في تلك المناطق. وما قرر الإنسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي إلا بعد استقصاء ومسح علمي واسع لهذه الظاهرة التي تحدث بين كل بحرين. ولنا بعد هذا كله أن نتساءل: هل يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المحطات البحرية وأجهزة تحليل لكتل المياه والقدرة على تتبع حركة الكتل المائية المتنوعة؟ وهل قام بمسح شامل وهو الذي لم يركب البحر قط، وعاش في زمن كانت الأساطير هي الغالبة على تفكير الإنسان وخاصة في ميدان البحر؟ فتأمل يا أخي المسلم تلك الإشارات الإعجازية في القرآن الكريم لهذه الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة من قبل، ولم يتم اكتشافها إلا بعد الطفرة العلمية في العصر الحديث. وصدق الله القائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. والقائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أنتقل بكم إلى تأكيد القرآن على ظاهرة عاينها الناس رأوها بأعينهم، وهي التقاء العذب الفرات بالملح الأجاج. عرف الإنسان منذ قديم الزمان أنه حينما يلتقي ماء النهر وماء البحر بالقرب من المناطق الساحلية يدخل ماء البحر إلى النهر عند حدوث المد البحري، ولكنهما لا يختلطان ويبقى الماء عذبا تحت الماء المالح. وهكذا كان يرى خط فاصل بين ماء البحر الأبيض المتوسط المالح وماء نهر النيل العذب أثناء فيضان النيل، وذلك بالقرب من بلدة فارس كور في مصر في دمياط، وهذه تقع إلى الجنوب من مصب نهر النيل ببضع كيلومترات. وما مما لا شك فيه أنه توجد علاقة قوية بين البرزخ والبحر والحاجز مع وجود خصوصية لكل واحد منهم. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، أتوقف عند هذا الحد وأسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا الاتعاظ والاعتبار، وأن يرزقنا حسن التعامل مع كتاب ربنا، أن نقرأه قراءة المتأملين المتدبرين. إن لم نكن كذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن هذا القرآن وهذه السنة هما الطريق الواصل إلى كل خير. فيا أمتي هذا الطريق فأين السائرون؟ وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.